وأن خطوة الترويكا الأوروبية جاءت بعد أن تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات إسرائيلية، فيما سعى طهران إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة. قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن إن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وهاجمت إيران عسكريا وعطلت المفاوضات، وشدد على أنه يجب أن تتوقف الضغوط على إيران وإفساح المجال لها لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن يتوقف الحظر لفترة من الزمن. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران، وقال إن قرار مجلس الأمن هذا يعد انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن السابق والاتفاق النووي، ونحن لا نلتزم به. أكد الأمين العام لحزب الله أن المنطقة بأسرها تواجه منعطفا سياسيا استثنائيا وخطيرا. الشيخ نعيم قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه شدد على تمسك حزب الله بسلاحه، وقال إن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي وقد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب آخر من حديثه دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس واضحة، مؤكدا أن الحوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وأنه يجب معالجة الإشكالات وتأمين المصالح. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة من خلال وتصاعد حدة القصف الهامجي والتجويع والحصار. فقد أفاد مستشفى الشفاء استشهاد طفلين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 33 شهيدا ونحو 150 إصابة جديدة، لافتة إلى عدم إمكانية الوصول إلى ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. وسجلت وزارة الصحة 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الشهداء بسبب الجوع إلى 440 شهيدا من بينهم 147 طفلا. التقرير التالي يسلط الأضواء على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
مشاهد مؤلمة ومفجعة لا تعد ولا تحصى لا زالت للعام الثاني تتدفق من غزة لتشهد العالم أجمع على حرب إبادة وحشية إسرائيلية لا متناهية وإجرام لا حدود له. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا بمواصلة الاحتلال قصف منازل وأحياء وخيم وشوارع أهالي القطاع، وليس آخرها قصف نقطة شحن هواتف في مخيم النصيرات وسط القطاع ومنازل في أحياء التفاح والشجاعية شمال وشرق مدينة غزة وتل الهوى والصبرة جنوب غربها، ومواطنين في محيط ميناء غزة وخيمة نازحين غرب المدينة أيضا. ووثق مشاهد إطلاق مروحيات الاحتلال للرصاص الثقيل والقنابل تجاه مناطق سكنية في المدينة. وكالة الأونروا أعلنت أن 11 منشأة تابعة لها تعرضت لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت كانت تستخدم كمراكز لجوء طارئة لنحو 11,000 نازح فلسطيني، ومعتبرة أن جرائم النزوح القسري التي يمارسه الاحتلال تضاعف من معاناة أهالي غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع انتهاء يومه 13 بعد 700 لنحو 65,200 شهيد ولأكثر من 166,000 إصابة. وفيما ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش لأكثر من 2500 شهيد ونحو 18,500 إصابة، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية لأكثر من 440 حالة، بينهم ما لا يقل عن 148 طفلا. ورغم كل الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال في القطاع، قرر وقف المساعدات الإنسانية من الأردن إلى القطاع تماما وكليا، مع العلم أنه لم يكن يسمح سابقا إلا بمرور كميات شحيحة جدا من المساعدات.
بثت كتائب القسام مشاهد لتفجير آليات لقوات الاحتلال في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي وغربي معسكر جباليا شمال قطاع غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. ووفق المقطع، تعود هذه المشاهد لعملية نفذت في الخامس من الشهر الجاري، وتظهر تجهيز وإعداد مقاتلي القسام للعبوات وزرعها ثم رصد دخول آليات العدو في حقل العبوات قبل تفجيرها. وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات عصا موسى ردا على عملية عربات جدعون الهادفة لاحتلال مدينة غزة. أعلن سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل 2 بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع ألوان شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان خلال حملة اعتقالات بالخليل. وأكد سرايا القدس تحقيق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. في نفس السياق، أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال في مدينة قلقيلية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة، كما أصيب شاب في قرية رابا في جنين شمالي الضفة. وجرت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مثلث بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اقتحام الاحتلال للمدينة. ونفذت قوات الاحتلال أيضا حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تكشف عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية لكل من ينضم إلينا الآن، ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات متنوعة. بعد دقائق نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج حكايات من الأدب الفارسي، وعلى مدى حوالي 10 دقائق إحجاية ويا أهلنا يأتيكم عند 9:27. الوصايا الخالدة في الساعة 9:40، بعد ذلك يأتيكم لآلئ ودرر. تابعوا تتابع نشرة خبرية جديدة على إذاعتنا في الساعة 10 تماما، عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:51. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:58. شرح الآيات في الساعة 12:06. بعد ذلك يأتيكم في رحاب الدوحة العلوية. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حكاية من الأدب الفارسي،
حيث سنتصفح في جولتنا هذه كتاب مارس بونامي، لنختار منه حكاية من الحكايات المعبرة والمشوقة. ندعوكم لمرافقتنا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. كتاب مارس بونامي عبارة عن مجموعة من القصص والحكايات التي نقلت بلغة تمثيلية على لسان الحيوانات، وهي حافلة بالدروس والعبر والحكم. ألف هذا الكتاب مارزبان بن رستم بن شروين، أحد ملوك طبرستان، في أواخر القرن الرابع الهجري باللغة الطبرستانية القديمة. ترجم هذا الكتاب مرتين إلى الفارسية الدرية، الأولى في القرن السادس الهجري على يد محمد بن غازي حيث سماه روضة العقول، والثانية في أوائل القرن السابع الهجري بقلم سعد الدين الوراويني، ولا توجد المخطوطة الأصلية اليوم، والمخطوطات التي وصلتنا هي في أغلبها من ترجمة سعد الدين الوراويني.
عنوان حكايتنا لهذا الأسبوع غناء المعزة، وهي حكاية تنقلنا إلى مرج جميل تكمن الأخطار في كل شبر منه. ففي ذات يوم كان ذئب مفترس ومتعطش للدماء يعيش في الصحارى، وكان يشبع جوعه بصيد الغزلان والأرانب والحيوانات في الصحراء. وفي يوم من الأيام كان الذئب يتجول كعادته حتى بلغ تلا مرتفعا يشرف على قرية، وبينما هو ينظر من أعلى هذا التل إذا بعينه تقع على قطيع من الخرفان كانت منتشرة في السهل، وهي منشغلة بقضم الحشائش الخضراء.
وما إن رأى الذئب الجائع الخرفان حتى انحدر مسرعا من التل وحتى وصل بسرعة شديدة إلى موضع بالقرب من الخرفان وانقض على حمل صغير، وإذا بكلب القطيع يراه ليهجم عليه وهو ينبح. وبينما كان الذئب قابضا على الحمل بأنيابه كان يجري بكل قوته، وحينما أوشك الكلب على اللحاق به ألقى الحمل على الأرض ولاذ بالفرار. إلا أن الكلب لم يكف عن مطاردة الذئب حتى وصل إلى نهر، ومن شدة خوف الذئب قفز قفزة واحدة إلى الجانب الآخر من النهر، وهنا توقف الكلب لأنه لم يستطع القفز من فوق الماء. قال الذئب: يا لك من كلب حسود وخبيث، لم تدعني بعد يومين من الجوع أتناول لقمة من الطعام اللذيذ؟ فقال الكلب: أنت عاطل وظالم وعديم الرحمة، وكنت تريد أن تقتل الحمل البريء وتأكله. أجاب الذئب: هذا الكلام لا يليق بك، وإلا فماذا تفعل أنت؟ لقد كنت تريد أن تنقذ الحمل كي يكون من نصيبك. قال الكلب: يا لك من ذكي، لقد أدركت الآن أنك أحمق فضلا عن عيوبك الأخرى، لأنك لا تعلم حتى الآن أنني لا آكل الخرفان بل أحرسها وأسير معها كي لا أدع حيوانات مفترسة مثلك تلحق الأذى بها.
وبعد أن ألقى الكلب الحجة على الذئب بأنه لا يأكل الغنم وأن مهمته هي حراستها، قال الذئب: وهذه أيضا علامة حمقك وغبائك أيها الحيوان التعيس، ترى هل أنت عاطل أم قليل العقل؟ إن لم تستطع صيدها فعلى الأقل اسمح لي بأن أصيد أحد الأغنام وأنال نصيبي منها، وكل أنت الباقي ثم نصبح صديقين ونفعل ذلك كل يوم. فأجاب الكلب: كلا، لست في حاجة إلى شفقتك، إن صداقتك عار علي، يقال لك الذئب المتعطش للدماء ويقال لي الكلب الوفي، أنا أفتخر أنني أشعر بالمسؤولية وأنني مخلص، ويحترمني الجميع في المدينة والقرية والأزقة والشوارع، ولكنك.
فقاطعه الذئب وقال: حسن حسن، لقد علمك البشر هذا الكلام كي تكون خادما لهم، وإن ناولوك طعامك في الليل متأخرين فسوف يرتفع صوت نباحك إلى السماء، ولكنني إن أردت صيد أرنب كل يوم فإنني سأبقى شبعان حتى الغد، وبذلك فإني حر، أطوف في العالم وأتسلق الجبال وأجلس حيثما وجدت شجرة وخضرة، وأصغي إلى تغريد الطيور وأتجول، وفوق ذلك فإن الجميع يخافونني.
أجاب الكلب: وأنت تخاف مني ومن الراعي وتخشى القرية والناس لأنك سفاك للدماء، وأنت متوحش وجائع دوما، وأينما رأوا ظلك فإنهم يطلقون السهام عليه، والآن عد من حيث أتيت، وأحذرك من أن أراك مرة أخرى في هذا السهل، وإلا سوف أنتزع جلدك، وقد أعذر من أنذر.
قال الكلب ذلك وقفل راجعا إلى القطيع. وحينما اقتربت الشمس من الغروب اصطحب هو والراعي القطيع نحو القرية. وبعد أن يأس الذئب المفترس واستولى عليه الغضب، قال لنفسه: من الأفضل أن أبقى في السهل هذا وأنتقم من هذا الكلب الفضولي بأكلي لعدد من هذه الغنم وأثبت له من هو الذئب. ثم صرخ قائلا: سوف أمزق الجميع غدا، أنا لا أخشى أي أحد، أنا الذي يقال لي الذئب السفاك للدماء.
وفي اليوم التالي، حيث كانت الشمس قد ملأت السهل بشعائها، ظهر قطيع الغنم، فما كان من الذئب الجائع إلا أن كشر عن أنيابه، وبينما كان يغمره الفرح لسماعه صوت ثغاء الغنم، انحدر من التل ووقف خلف كومة من الشوك، ووقف كي يتحين الفرصة للهجوم.
وما إن انشغلت الخرفان بأكل العشب حتى أخذ الكلب يتفقد أطراف السهل ورفع صوته بالنباح والهرير كي يعلم العدو أن الكلب مستعد للانقضاض عليه، ثم تسلق مرتفعا ووقف قرب الراعي، ولم يكن الذئب المفترس يجرؤ على الاقتراب من القطيع، وكان الخوف أخرسه. ثم تلفت حوله من خلف الشوك، ولكنه كان يخشى التقدم إلى الأمام.
مستمعين الأطايب، حكاية الذئب والمعزة سنكملها لكم في حلقتنا المقبلة من برنامج حكايات من الأدب الفارسي، في أمان الله.
حتى ذلك الحين نترككم في الرعاية الإلهية.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان،
الظلم سواد مذموم والنور
الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صورا من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان بتقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل
حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله أتعجب من اللي يقرأ هاي الآية الآية 105 من سورة النساء المباركة ويقول أنه الدين ما له شغلة بالسياسة الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله بهاي الآية بكل وضوح أنه إحنا ما أنزلنا عليك القرآن إلا من أجل أن تحكم وهاي تحكم جر جوها 70 خط أن تحكم بين الناس بما أراك الله يعني بالأحكام والقوانين اللي تعلمتها من رب العباد هسه يقول لي واحد هاي خاصة بالقضاء مو بالحكم السياسي أقول لك لا أبدا بل تمتد على الحكم السياسي أيضا طبعا إذا تمت مبايعة الناس للحاكم الديني بأن يحكمهم كحاكم سياسي يعني يدير شؤونهم الداخلية والخارجية والاجتماعية والعسكرية وكل ما يتعلق بشؤون السلطة بالإضافة إلى الشؤون الدينية مثل ما حكم الرسول صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة من بايع أهلها وكذلك الإمام علي عليه السلام من بايع الناس على الخلافة ببيعة الغدير كل المسلمين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة من بعد الرسول بويه هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المن نزلت بس للطاعة بالحرام والحلال وأحكام الصلاة والصوم لا عمي المقصود مطلق الطاعة وهاي تمتد على الطاعة بالحكم السياسي أيضا عم هي أصلا طبيعة العلاقة ما بين الأمة والإمام بالإسلام هي من قاعدة تؤدي إلى إقامة الدولة أمة وإمام وقرآن يعني بالتسميات المعاصرة شعب وقيادة ودستور، وهي هاي الدولة. الإسلام شمولية أحكامه وكمالها تحول إلى دين لإقامة الدولة وتبني الحكم، مطلق الحكم الديني والسياسي. هنا ممكن واحد يورد علينا إشكال ويقول مزاولة السلطة والحكم السياسي من قبل الحاكم الديني هاي قضية خاصة بالمعصوم، والحكومة الدينية عندنا إحنا الشيعة ما تقام إلا بزمن المعصوم. أقول لك هذه قضية خلافية وترجع إلى اجتهاد المجتهد والفقيه العالم، لكن المتفق عليه عند كل المراجع والعلماء هو التصدي لكل شؤون المجتمع ومنها السياسية بحكم التفويض اللي قدم المعصوم سلام الله عليه للعلماء وللمحدثين بحديثهم. والروايات اللي تبين هاي الحقيقة هواي، بس اكتفي بروايتين. الأولى للإمام الصادق عليه السلام اللي يقول بيها: من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. أكو أكبر وأوضح من هالتفويض؟ والرواية الثانية هي الرواية المعروفة عن الإمام صاحب الزمان المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه، يقول بيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وعلى أساس هاي الروايات كل علماءنا ومراجعنا مارسوا العمل السياسي في زمن الغيبة وعلى كل المستويات، ومنها ما يتعلق بأمور السلطة والحكم السياسي، لأن القانون الإلهي والأحكام الشرعية ما ممكن تعطيلها بزمن غياب المعصوم، وما حد يقدر يقيمها بشكلها الصحيح إلا العالم والفقيه العادل. فبحكم الواجب الشرعي المناط بالعالم مارس علماءنا ومراجعنا العمل السياسي وتصدوا لقضايا الحكم والسلطة، لكن كل واحد حسب ظروفه ومقتضيات الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة به. منهم من سمحت للظروف السياسية والاجتماعية أن يقوم بثورة شاملة ويسقط الحكم السياسي وهو يقيم نظام إسلامي سياسي من بعد استفتاء جماهيري عام ويطبق نظرية ولاية الفقيه. وهذا اللي صار بالجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومنهم من ما سمحت للظروف، تركيبة المجتمع اللي يعيش به ما تسمح لأن يكون في رأس الهرم للسلطة والحكم السياسي، لكنه يمارس العمل السياسي على مستوى الإرشاد الأبوي اللي يشمل كل التوجهات السياسية المتصدية للسلطة والحكم السياسي بالبلد. والأهم من كل شيء أنه بالحالتين، أي التصدي للحكم السياسي مباشرة أو الغير مباشر الإرشادي، تبقى الميزة المهمة والاستراتيجية للمرجع الشيعي أنه الحاكم السياسي التنفيذي، أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والملك والأمير، هو اللي يجي يطرق باب المرجع يطلب منه العون والتقويم أو التفويض، مو المرجع الديني يدق باب الحاكم ويطلب منه العون ويأخذ الراتب منه. إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل: بئس الملوك وبئس العلماء. وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل: نعم الملوك ونعم العلماء. سلام الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. نعم، الشيل لازم يكون بعيد عن موقع المرجعية الدينية. في مجال العمل والقيادة السياسية هو التحزبية من أجل تحقيق مصالح سياسية حزبية ضيقة، لأن الأبوة والرعاية الدينية السياسية للمرجع لازم تشمل الجميع وما تنحصر لا على حزب ولا على كتلة ولا على أي فئة سياسية معينة مهما كان توجهها وانتماها السياسي والطائفي والديني. ومخلص الكلام، العمل السياسي يا أبويا هو من أصل الدين، فلا يجينا واحد يدعي الإيمان والتدين والعمل الحسيني والديني إذا نحكي وياه بالانتخابات وانتخاب الأصلح والجهاد بوجه أمريكا واللي يسموها إسرائيل والقضية الفلسطينية ودعمها، يقول لنا لا 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 تحجون بالسياسة والدين ما عليه بالسياسة. نقول له مع احترامنا لجميع الآراء، هالطريقة بالتفكير ناتجة عن سطحية فهم الدين وقلة بصيرة، ومن أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. واليوم ماكو شأن من شؤون المسلمين أهم من الشأن السياسي. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
طريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وخوف الله في السر والعلانية، هذه هي الخصلة المنجية الثالثة، وهي أهم الخصال. أهم الخصال المنجية خوف الله تعالى في السر والعلانية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام رب، خوف الله تعالى، خوف مقام الله عز وجل. أي مقام؟ مقام الجبارية والقهارية. الله هو القاهر فوق عباده. الله تعالى جبار السماوات والأرض، الذي من خيفته ترعد السماء وسكانها، ترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. من يخاف الله عز وجل ويخاف مقام الباري عز وجل، مقام الجبارية، الله جبار السماوات والأرض، فإنه على نجاة، فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن أن يكون هذا الخوف خوفا مطلقا في كل الأحوال. في كل حال ينبغي على العبد أن يخاف من ربه في السر والعلانية. لماذا؟ لأن المولى مطلع على عبده في كل الأحوال. بالنسبة إلى العبد الدنيوي، يعني عبد الناس المملوك، من حقه أن يخاف من مالكه، من سيده في العلن، يعني لما يكون أمام عينه أو أمام بعض المراقبين له، وما يخاف من عنده في السر، لأن المولى مولاه، مالكه ما يدري به ماذا يعمل في السر. لكن العبد المملوك لله تبارك وتعالى ينبغي أن يخاف من ربه ومالكه وسيده في السر والعلن، لأن سيده ليس لديه سر وعلن، كل شيء مكشوف بالنسبة إليه. والاختبار الصعب أيها الإخوة الكرام، اختبار الإيمان، وين؟ أن يخاف العبد سيده في حال السر. في حال العلن ممكن، يعني إنسان أمام الناس تمر عليهم امرأة جميلة مثلا لا ينظر إليها، أو حتى غيبة لا يغتاب، كثير من الفواحش أمام الناس ما يفعلها الإنسان. لكن المهم أنه في السر لما يخلو من الرقباء ويظل تحت رقابة المولى جل شأنه، هنا هل يخاف من الله عز وجل أم لا؟ النجاة في أنك تخاف من الله تعالى في السر كما تخاف منه في العلن. وقانا الله وإياكم شر الجرأة عليه، ورزقنا الخوف منه والإنابة إليه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلاً كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
أصبح التخويف فنان في
فيه وعد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما، فيه تلغي الدروب، فيه تلغي الدروب. هكذا إبليس رجسون هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة فينا سهامة، كي نغوص بالذنوب يا الله، كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة، قد أرادته يؤوس. هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو الانتكاسة نحو تعكير الطقوس، نحو تعكير الطقوس. يا الله، علم آل البيت نهجا، بيننا كثرة كنوزا، يصنع الحر الغيور، يصنع الحر الغيور.
10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن التراك الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير، ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إلى التفاصيل. أدان الطهران بشدة قيام الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، مشيرة إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيبا دوليا. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان هذا الإجراء استفزازيا وتخريبيا أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث التي ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة وتتحمل مسؤولية خطوتها. ورأى البيان أن خطوة الترويكا الأوروبية جاءت بعد أن تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية